أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنهينا في الدرس السابق بعون الله الكلام في العكوس وملحقاتها، أي قواعد النقد، وقد تكلمنا سابقا قبل هذا عن التناقض وملحقاته. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن العلاقات بين القضايا والنسب بين القضايا التي جمعها المصنف وضبطها فيما سماه أو فيما يعرف بلوح نسب المحصورات الذي وضعه في المتن في خاتمة مباحث قواعد النقد. وقلنا إن هذا اللوح لابد أن يحفظ ولابد من تكراره ومراجعته دائما لكي ترسخ في الأذهان هذه العلاقات بين القضايا، لكي نستعملها في الاستدلالات المختلفة في العلوم. وهذه هي غاية دراسة قواعد التناقض والعكوس وملحقاتها. بعد هذا يذكر المصنف تحت عنوان البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي، يذكر ما يصح أن يجعل خاتمة لهذا الفصل ولهذه المباحث. في تحت هذا العنوان يتعرض المصنف لأمرين أو يذكر نقطتين. النقطة الأولى هو أن كل ما تقدم من العلاقات بين القضايا في مبحث التناقض وملحقاته وفي مبحث العكوس وملحقاته، كل هذا يسمى بالاستدلال المباشر. الاستدلال المباشر بمعنى أننا ننتقل من قضية واحدة إلى قضية أخرى مباشرة من دون تأليف دليل من عدة قضايا، من دون ضم هذه القضية إلى غيرها، مباشرة بمجرد أن نحصل على قضية واحدة في أيدينا ونعلم بصدقها أو كذبها، فإننا نستطيع الانتقال من هذا مباشرة إلى أمر آخر، إلى صدق أو كذب قضية أخرى. فإذا علمنا بصدق قضية نستطيع من خلال ما درسنا أن نعلم بكذب نقيضها أو أن نعلم بصدق عكسها، وإذا علمنا بكذب قضية نعلم مباشرة بصدق نقيضها أو بكذب أصلها إذا كانت هذه القضية عكسا لقضية أخرى تلك هي الأصل. وبالتالي نحن ننتقل من قضية واحدة، من العلم بصدق أو كذب قضية واحدة إلى العلم بصدق أو كذب قضية أخرى مباشرة من دون الحاجة إلى ترتيب دليل وتأليف دليل من مجموعة قضايا. وبالتالي هذا الاستدلال يسمى استدلالا مباشرا، بعكس الحجة والدليل الذي سوف يأتي الكلام عنه في المباحث اللاحقة إن شاء الله، القادمة إن شاء الله، حيث هناك سوف نتحدث عن الحجة التي تكون مركبة من مجموعة قضايا. نتحدث عن القياس وعن الاستقراء وعن التمثيل التي يكون كل واحد منها مؤلفا من مجموعة قضايا، فيسمى استدلالا غير مباشرا. إذن هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فيتحدث المصنف أن هناك استدلالا مباشرا آخر غير ما مر معنا في مباحث العكوس والنقيض أو التناقض وملحقاتها. هذا الاستدلال لم نتحدث عنه بعد، وهو استدلال بديهي. قبل بيان هذا الاستدلال ينظر له المصنف باستدلال بديهي رياضي. نحن جميعا قد درسنا مقدارا من علم الرياضيات ومن علم الحساب في المدرسة، وهناك أمر واضح بديهي في هذا العلم، هو أنه إذا كان لدينا تساو بين أمرين، إذا كان لدينا هذه المعادلة ألف يساوي باء، فإننا نستطيع الانتقال من هذا التساوي بين ألف وباء لنستنتج أيضا أننا لو أضفنا مثلا العدد اثنين إلى ألف وأضفنا العدد اثنين إلى باء، فإن ألف زائد اثنين يساوي باء زائد اثنين، وألف زائد خمسة يساوي باء زائد خمسة. إذا كان لدينا مقداران متساويان فإن إضافة مقدار زائد بالتساوي على الأول وعلى الثاني يعطينا أيضا التساوي بين المجموع الأول والمجموع الثاني. فألف زائد أي مقدار يساوي باء زائد هذا المقدار إذا كان ألف يساوي باء. أيضا لو قمنا بالطرح وبالإنقاص من هذا المقدار فأنقصنا مثلا خمسة، ألف ناقص خمسة يساوي باء ناقص خمسة. أيضا لو قمنا بالضرب أو بالقسمة فإن هذه المعادلة التي هي التساوي لا تتغير. إذا كان ألف يساوي باء فإن إجراء أي تغيير رياضي على ألف وإجراء نفس التغيير الرياضي على باء لا يغير من هذه التساوي. الأمر نفسه إذا كان لدينا مثلا ألف أكبر من باء، إذا كان لدينا هذا المعطى وقمنا بإضافة عدد فوق ألف وإضافة العدد نفسه فوق باء، فإن ألف إذا كان ألف أكبر من باء فإن ألف زائد اثنان مثلا أكبر من باء زائد اثنان، ألف ضرب خمسة أكبر من باء ضرب خمسة، وكذلك إذا كان أصغر وهكذا. فإن المعادلة الرياضية إذا كان لدينا معادلة فيها طرفان فإن إجراء تغيير رياضي واحد على كل من الطرفين لا يغير في هذه المعادلة، لا يغير العلاقة بين الطرفين، وهذا أمر واضح بديهي في الرياضيات. المصنف يقول كما أن هذا الأمر واضح بديهي في الرياضيات فإن لدينا نظيرا له، هذا النظير في علم المنطق يكون أيضا واضحا بديهيا. ما هو هذا النظير؟ يقول إذا كان لدينا قضية صادقة وهذه القضية الصادقة لها طرفان الموضوع والمحمول مثلا وقمنا بإجراء تغيير واحد على كل من الموضوع والمحمول وكان هذا التغيير مما يصح إدخاله على الموضوع والمحمول فإن صدق القضية سوف يبقى. يعني مثلا إذا كان لدينا، يمثل المصنف، إذا كان لدينا قضية هي كل إنسان حيوان، هذه قضية صادقة طرفاها الموضوع والمحمول هما الإنسان والحيوان، فإن إضافة كلمة على الموضوع وإضافة الكلمة عينها على المحمول لا تغير من صدق القضية. كل إنسان حيوان إذا أضفنا إلى الموضوع والمحمول كلمة رأس نحصل على كل رأس إنسان رأس حيوان، أو إذا أضفنا كلمة يحب كل من يحب إنسانا يحب حيوانا. هذا إذا كان لدينا القضية الأصلية كل إنسان حيوان قضية صادقة، فإن إجراء التغيير نفسه على الموضوع وعلى المحمول لا يغير من صدق القضية. فهذا نوع جديد من الاستدلال المباشر، هذا الاستدلال ننتقل فيه من صدق قضية ما إلى صدق قضية أخرى حصلنا عليها بعد إجراء التغيير نفسه في الموضوع وفي المحمول، طبعا بشرط أن يكون هذا التغيير مما يصح إجراؤه على الموضوع أو على المحمول. فإذا ينظر المصنف بالبديهة الرياضية وهي أن إجراء تغيير واحد على طرفي المعادلة لا يغير في صحة هذه المعادلة، ينظر بهذا الأمر للبديهة المنطقية وهي أن إجراء تغيير ما وإضافة كلمة ما على طرفي القضية الصادقة لا يغير في صدقها بل تبقى القضية صادقة. إذن هذان الأمران، الأمر الأول هو تسمية ما مر من الاستدلالات بالاستدلالات المباشرة، والأمر الثاني هو الكلام عن هذه البديهة المنطقية وأن التغيير على القضية، إجراء التغيير نفسه على القضية على طرفيها يوجب صحة القضية الثانية أو صدقها إذا صدقت الأولى. هذان الأمران أراد المصنف التعرض لهما في ختام
هذا الفصل الثاني الذي تكلم فيه عن أحكام القضايا أو النسب بينها. نقرأ ثم نعلق بتعليق صغير. قال المصنف: البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي. جميع ما تقدم من أحكام القضايا، النقيض والعكوس والنقد، هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة على الأصل. يعني نحن استدللنا على القضية المحولة على العكس استدلالا مباشرا، انتقلنا مباشرة من الأصل إلى العكس، أي النقيض والعكس والنقد، لأنه يستدل في النقد من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى، وبالعكس أي ومن كذب إحدى القضيتين على صدق الأخرى، ويستدل في الباقي من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، ومن كذب العكس والنقد على كذب الأصل، كما ذكرنا في أول مباحث العكس أن لدينا طريقتان في الاستدلال يمكن أن ننتقل، أو ما نحصل عليه بعد إثبات العكس أنه صدق الأصل يؤدي إلى صدق العكس، وكذب العكس يؤدي إلى كذب الأصل. وسميناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب، أعني كذب القضية أو صدقها، إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. حسنا، هذه النقطة الأولى التي أراد المصنف الكلام عنها. طبعا هذا الكلام هنا من المصنف والتفريق بين الاستدلال المباشر والاستدلال غير المباشر يمكن التعليق عليه وتعميقه نوعا ما، ولكن ليس هذا محله. من أراد التفصيل في هذه النقطة فليراجعني. قال: وبقي نوع آخر منه بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة. قال المصنف هنا: وقد يسمى البديهية المنطقية. والصحيح والله العالم أن يقال، ولعل هذا خطأ مطبعي، وقد يسمى البديهة المنطقية، فنقول كما هو في العنوان: من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير. فلو كان باء يساوي حاء وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد 4، لكان باء زائد 4 يساوي حاء زائد 4. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير. فإذا كان لدينا باء يساوي حاء فيكون باء ناقص 4 يساوي حاء ناقص 4، وباء ضرب 4 يساوي حاء ضرب 4، وباء مقسوما على 4 يساوي حاء مقسوما على 4. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من حاء أو أصغر منه، فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من باء من حاء زائد 4 أو أصغر منه، وباء ناقص 4 أكبر من حاء ناقص 4 أو أصغر منه، وهكذا. حسنا، هذا التنظير أتى به المصنف لكي يمهد لذكر البديهة المنطقية. قال: ونظير ذلك نقول في القضية إنه لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها فإن نسبة القضية لا تتغير، بمعنى بقاء الكم والكيف والصدق. فإذا صدق كل إنسان حيوان وأضفت كلمة رأس إلى طرفيها صدق كل رأس إنسان رأس حيوان، أو أضفت كلمة يحب مثلا صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا. وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا. وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب صدق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب. وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. هذا ما ذكره المصنف تحت هذا العنوان وفي هذه التي قلنا إنها بمثابة خاتمة للفصل الثاني للكلام عن أحكام القضايا أو النسب بينها. حسنا، لنا تعليق فقط على النقطة الثانية والكلام عن هذه البديهة المنطقية. المصنف قال: يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا. نحن نسأل: ما المقصود من الكلمة التي تصح زيادتها على الموضوع والمحمول؟ فمثلا إذا كانت لدينا هذه القضية: كل إنسان يأكل، فهل يصح هنا أن ندخل على الموضوع والمحمول كلمة رأس؟ يعني مثلا: كل رأس إنسان رأس يأكل. هذا لا يصح، لأن كلمة رأس يمكن إضافتها إلى الموضوع الذي هو الإنسان، لكن المحمول هنا هو جملة فعلية، فلا يمكن إضافتها، فلا يمكن إضافة اسم إلى هذا الفعل، لا يمكن أن نقول رأس يأكل. حسنا، هذا تفسير أنه في هذه الحالة لا يصح إدخال كلمة على الموضوع والمحمول، فيكون مقصود المصنف أنه حيث يصح لغويا إدخال كلمة أو زيادة كلمة على الموضوع والمحمول، فهذه القاعدة التي هي البديهة المنطقية تنطبق. ومرة لا، يكون المقصود شيئا آخر، أنه في بعض الأحيان تزاد كلمة وتبقى القضية صادقة، كما رأينا في الأمثلة التي ذكرها المصنف. أما في الأحيان الأخرى فتؤدي زيادة الكلمة إلى عدم صدق القضية، إلى عدم بقاء الصدق في القضية. يعني مثلا إذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس، أو لا شيء من الفرس، فلنأخذ هذه القضية: لا شيء من الفرس مثلا بقطة. فهنا إضافة كلمة يحب التي أدخلها المصنف في أحد الأمثلة، إضافة كلمة يحب هنا إلى الموضوع والمحمول ماذا تعطينا؟ لا شيء ممن يحب الفرس يحب القطة، لا شيء من الفرس بقطة، هذه قضية فلنفرضها صادقة. هل يؤدي صدق هذه القضية لا شيء من الفرس بقطة إلى صدق قضية هي لا شيء ممن يحب الفرس يحب القطة، أو لا أحد ممن يحب الفرس يحب القطة؟ بالطبع لا. نحن القضية الأولى صادقة، لا شيء من الفرس بقطة، ولكن نحن نجد في الخارج أن بعض الناس يحبون الفرس ويحبون القطط، وبالتالي صدق القضية الأولى لا يؤدي إلى صدق القضية الثانية. فإذا كان مقصود المصنف من زيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا أنه تصح زيادتها ويبقى صدق القضية، فهنا لا معنى للقاعدة، لأن القاعدة مشروطة بأن تؤدي زيادة الكلمة إلى بقاء صدق القضية، ونحن نريد أن نستدل من صدق القضية الأولى على الثانية من دون أن نعلم مسبقا أن الثانية صادقة بعد الزيادة أو لا. فهنا تواجه هذه البديهة المنطقية كما أسماها المصنف، تواجه مشكلة أنه لا يلزم دائما من زيادة كلمة أو إجراء تعديل على الموضوع والمحمول أن يبقى الصدق، بل في بعض الأحيان يبقى الصدق وفي أحيان أخرى ينتفي هذا الصدق. على كل الأحوال، هذا تعليق على ما ذكره المصنف. بعد هذا أو بهذا الكلام يكون المصنف قد ختم المبحث الذي كان يتكلم فيه، وهو العلاقة بين القضايا أو النسب بين القضايا، ويدخل بعد ذلك إلى الباب الخامس الذي عنوانه: الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. نحن ذكرنا في بداية تدريس هذا الكتاب، وعندما تحدثنا عن علم المنطق وتعريفه وغايته وموضوعه، ذكرنا هناك أن موضوع علم المنطق هو مكون من جزئين: الجزء الأول هو المعلوم التصوري الذي يكتسب به مجهول تصوري، أو المعلوم التصوري من حيث إيصاله إلى المجهول التصوري، والجزء الثاني هو المعلوم التصديقي من حيث إيصاله إلى المجهول التصديقي، أي موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة. وقد أنهينا الكلام في بحث التصورات عن المعرف وما ألحق به هناك، وهو مبحث القسمة، وبدأنا بعد ذلك بالتصديقات، ووصلنا الآن إلى الحجة، أي إلى الجزء الثاني من موضوع علم المنطق. وهنا نقول صحيح أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، لكن الموضوع الأساسي والمقصد الأهم لدراسة علم المنطق هو الحجة. نحن صحيح أننا ندرس علم المنطق لكي نتعلم كيف نعرف وكيف نستدل وكيف نحتج، صحيح أن هذان مقصدان لدراسة علم المنطق، ولكن المقصد الأهم من بينهما، المقصد الأسمى من بينهما، هو مبحث الحجة، هو تعلم كيفية الاستدلال. لماذا؟ لأن علم المنطق كما مر معنا هو خادم العلوم، هو علم آلي يدرس من أجل توظيف قواعده في العلوم المختلفة، والعلوم المختلفة يبحث فيها عادة غالب مسائل العلوم هي مسائل ذات أبحاث تصديقية لا تصورية، هي مسائل يبحث فيها عن إثبات شيء لشيء، عن التصديق بثبوت شيء لشيء، عن التصديق بقضية معينة، ولا يبحث في العلوم عادة وغالبا عن التصورات، عن التعريفات. التعريفات حتى في العلوم تذكر ويبتدأ بها كمقدمة للوصول إلى المباحث التصديقية والتصديق بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. وبالتالي فما يحتاج إليه، ما تحتاج فيه العلوم إلى علم المنطق بشكل أساسي، هو تعلم قواعد الاستدلال وكيفية الاحتجاج من أجل إثبات مسائل العلوم أو إثبات عدم صحة المسألة الفلانية. وبالتالي المقصد الأسمى والهدف الأعلى من دراسة علم المنطق هو مبحث الحجة الذي نحن الآن بصدده. حسنا، الحجة ما هي؟ لابد من تعريف الحجة قبل الدخول في هذه المباحث. المصنف قال الحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها. يعني نحن لدينا مجموعة من القضايا، هذه القضايا نؤلفها ونركبها بشكل تنتج لنا مطلوبا معين، أو بشكل توجهنا إلى مطلوب لكي نحصله، لكي نحصل على هذا المطلوب عبر هذه القضايا. إذن في كل عندما نتكلم عن حجة، في كل مورد نتحدث فيه عن حجة ما، نحن لدينا مجموعة من القضايا التي نستدل بها، ولدينا أمر مطلوب نستدل عليه. لدينا أمران، حجة أو دليل ومطلوب. لدينا شيء مجهول نريد أن نحوله إلى معلوم. مر معنا سابقا الحجة هي المعلوم التصديقي من حيث إيصاله إلى المجهول التصديقي. إذن لدينا معلوم تصديقي هي مجموعة من القضايا، ولدينا مجهول تصديقي، هذا هو المطلوب الذي نريده أن نصل إليه. وقد عبروا عن الحجة بأنها تركيب ثان. ما هو المقصود من التركيب الثاني هنا؟ التركيب الثاني هو الذي يكون من القضايا ولا يكون في حكم القضايا. ماذا نقصد هنا؟ ما معنى عند الكلام عن القضايا الحملية والشرطية؟ أن القضايا الحملية عبرنا عنها هناك بالتركيب الأول. لماذا؟ لأنها تتركب من المفردات. والقضايا الشرطية عبرنا عنها هناك بالتركيب الثاني لأنها تتركب من القضايا. هنا نقول الحجة تركيب ثان بالنسبة إلى القضايا، يعني القضايا كلها بما أنها مركبة، القضايا كلها تركيب أول. التركيب الأول يعطينا قضية بغض النظر أنه تركيب من المفردات فتكون القضية حملية، أو تركيب من القضايا فتكون القضية شرطية. القضية بشكل عام نعبر عنها بالتركيب الأول، التركيب الأول يعطينا قضية، والتركيب الثاني هو تركيب لشيء جديد من القضايا. هذا الشيء الجديد لا يكون قضية، هذا الشيء الجديد هو الحجة. يعني عندما نأتي بقضايا ونركب منها شيئا جديدا لا يكون قضية، هذا الشيء الجديد هو الحجة. حسنا، هذه الحجة لماذا نأتي بها؟ قلنا نحن نأتي بها لأجل إثبات مطلوب ما. هناك قضية حكمها مجهول، لا ندري هل هي صادقة أو كاذبة، أو هناك أمر، هناك موضوع محموله مجهول، لا ندري هل محموله كذا أم كذا. يعني هناك أمر مجهول، هناك أمر ليس التصديق به حاصلا، نحن نريد أن نتوصل إليه وأن نجعله معلوما تصديقيا بعد أن كان مجهولا تصديقيا. هذا الأمر نركب دليلا، نؤلف دليلا ونؤلف حجة ونتوجه إليه لأجل إثباته. فإثبات القضية المجهولة التي هي المطلوب يتوقف على ثبوت هذه الحجة، يتوقف على أن نأتي بهذه الحجة وأن نؤلفها تأليفا صحيحا منتجا للمطلوب. هل كل قضية يجب أن تطلب بحجة؟ يعني هل إذا جاء أحدهم وقال الإنسان يجب أن لا يصدق بشيء إلا بدليل، يجب أن لا يصدق بشيء إلا بحجة، فهل هذا الإطلاق لهذه القضية إطلاق صحيح؟ نقول هنا لا، لا يمكن أن يقال إن كل قضية يتوقف التصديق بها على وجود حجة أو دليل. لماذا؟ لأن هذا لو تم فإنه يفضي إلى الدور أو التسلسل. بيانه أننا مثلا لو أتينا إلى القضية دال وقلنا هذه القضية دال، كيف نصدق بها؟ نصدق بها إذا دل عليها دليل، هذا الدليل مثلا نسميه جيم، هو مجموعة من عدة قضايا. حسنا، ننتقل إلى جيم، نحن كيف نصدق بجيم بهذه القضايا التي عبرنا عنها بجيم بعد أن نأتي بدليلها؟ ما هو دليلها؟ باء، مجموعة من القضايا الحجة سميناها باء. هذه باء كيف نصدق بها؟ لابد لها من دليل، دليلها ألف، فنرجع إلى ألف. لو بقينا هكذا لما يعني لو كان كل قضية يتوقف التصديق بها على دليل، إما فنحن إما أن نصل إلى التسلسل، يعني لا نقف عند حد، تبقى الحاجة إلى استدلال ويبقى الحاجة إلى حجة إلى ما لا نهاية، نحن لا نبدأ من أي مكان حتى نصل إلى المطلوب، كلما وصلنا إلى مكان يقال هذا بحاجة إلى دليل قبله، والدليل قبله بحاجة إلى دليل قبله، فلا ينطلق الإنسان من أي قضية معلومة حتى يصل إلى المجهول، وهذا محال، فلا يصل عندها إلى أي شيء.
أو
به وننميه ونكثره لكي نحصل على غيره من الزيادة، لكي نحصل على هذا رأس المال العلمي والمعرفي، هذا ننميه ونكثره لكي نحصل على كل معارفنا، فكل معارفنا تستند إلى القضايا البديهية الأولية، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. حسنا، إلى هنا يكون المصنف قد مهد للخوض في مباحث الحجة ومباحث الاستدلال، وبعد ذلك يتحدث ويذكر أيضا مقدمة عن طرق الاستدلال وعن أقسام الحجة وتقسيمها إلى الطرق الثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل. وبعد ذلك يدخل في مباحث القياس في تعريفه واصطلاحاته وأقسامه، وكل هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.